السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا أيها الأحباب والإخوة والأخوات في كل مكان وفي أي مكان مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. أحمد ربي سبحانه وتعالى وأثني عليه الخير كله وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه. معي مجموعة من المختصرات اخترتها لكم أدلي بها إليكم على ربي سبحانه وتعالى أن يبارك فيها المتكلمة والسامع. كنت قد ذكرت جزءا من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في حلقة ماضية، حديث عظيم، حديث ينبغي أن يخط، أن يسطر، أن يكتب، أن يقرأ، أن يتأمل فيه، أن نتناصح فيه بين الحين والآخر. النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الحديث يعرف المسلم بغير ما نتوقع، يعرف المؤمن بغير ما نتوقع، يعرف المهاجر بغير ما نتوقع. فنحن نتصور أن المسلم هو الذي يصلي، نعم صحيح هو الذي يصلي، لكن هناك صفات أخرى للمسلم لا تنسها يا أخي، لا تنسها، هناك صفات أخرى للمؤمن لا تنسها يا أخي. الأصل في الإيمان هو التصديق بالله سبحانه وتعالى، ذاك التصديق المستلزم للانقياد، مستلزم للعمل، مستلزم للتسليم بأمر الله سبحانه وتعالى وشرعه. المهاجر في تصورنا هو الذي هاجر من مكة إلى المدينة، أو هاجر من بلد فيه كفر إلى بلد فيه إسلام، في من بلد لا يستطيع أن يعبد الله سبحانه وتعالى فيه إلى بلد يستطيع أن يعبد الله عز وجل فيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بميزان الله سبحانه وتعالى، فيقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا المسلم الحقيقي الذي يصلي فتؤثر صلاته على واقعه، فيسلم المسلمون من لسانه ويده. كم من الناس ألسنتهم سليطة، ألسنتهم تشق الجلد، ألسنتهم تكسر العظم، ألسنتهم انزلقت بهم وتريد أن تنزلق بالآخرين. فلم يسلم المسلمون، بل في الرواية الثانية المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، يعني حتى غير المسلم لا يجوز لك أن تتسلط عليه أو أن تظلمه أو أن تسبه أو أن تخدعه أو أن تكذب عليه أو أن تغدر به، لا يجوز، لا يجوز. أنتم لستم في حرب حتى نقول الحرب خدعة، إنما هو مجرد كافر بالله سبحانه وتعالى، كفره بالله عز وجل لا يسوغ لك أن تخدعه ولا أن تظلمه ولا أن تسرق ماله. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، قالها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حينما أرسله إلى يهود اليمن، يقول له وأنت تعامل يهود اليمن واتق دعوة المظلوم، حتى وإن كانت من يهودي ما دام مظلوما يستجيبها الله سبحانه وتعالى، حتى وإن كان المظلوم يهوديا والظالم مسلما نعم يستجيبها الله سبحانه وتعالى. ما أروع هذا الدين، ما أروع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لو فقهناها بحق وقدمناها للناس بهذا الجمال، بهذه الروعة، بهذه الطهارة والوضوح. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. ما معنى أن تكون مؤمنا وتقول أنا آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم؟ أهي مجرد عبارات تقولها؟ ثم ننظر إلى حالك وإذا بك قد أكلت أموال الناس ونهشت أعراضهم وتسلطت على دمائهم، هذا جرحته جرحا حسيا وذاك جرحته جرحا معنويا، وهذا قتلته وهذا قتلت ولده. فلو أن هناك إنسانا عاش بجوار الكعبة، بل نقول إنه ولد في الكعبة لكنه عاش فاجرا، كذب على الناس وخدع الناس وأخذ أموال الناس، وإنسان آخر ربما ولد في البيت الأبيض وهو بيت أسود لكنه لما كبر آمن بالله عز وجل وآمن باليوم الآخر وصدق الأنبياء والمرسلين واتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الناس حقوقهم، أيهم أحب عند الله سبحانه وتعالى؟ أيهم أرضى عند الله عز وجل؟ أهو الذي ولد في وسط الكعبة وعاش بجوار الكعبة لكنه ظلم الناس، أم الذي ولد في البيت الأبيض أو في البيت الأسود لكنه آمن بالله بعد ذلك؟ إذن ليست القضية أين مكان ميلادك، وليست القضية في ما هو اسمك، أهو عربي أم أعجمي، ولا أين عشت في أي دولة، إنما على ما رآه الله سبحانه وتعالى في قلبك، وما رآه الله عز وجل من عملك ومن أخلاقك ومن أمانتك بعد إيمانك بالله عز وجل وبالنبي صلى الله عليه وسلم. فلننتبه لهذا المعنى العظيم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال بعض الصحابة من هو يا رسول الله خاب وخسر؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. يتصور الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقول والله لا يؤمن من عبد صنما، من دعا ميتا، من ذهب إلى الجن يعبدهم ويطيعهم ويصرف شيئا من أنواع العبادة لهم، نعم هذا من الشرك الواضح البين. لكن كذلك ليس له الإيمان الكامل ذاك الذي لا يأمن جاره بوائقه، يخاف جاره من غوائله، يخاف جاره من شره، يخاف جاره من مشاكله، لا يأمنه لا على نفسه ولا على أولاده ولا على زوجه بسبب كثرة مشاكله. إذن الإسلام، إذن الإيمان صحيح أصله في القلب لكن تشع أنواره على واقعك، فانتبه لهذه المسألة. المختصر الذي بعد ذلك هي عبارة سأدلل عليها بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. دائما أقول لنفسي ولإخواني وأخواتي، إذا سألتم الله شيئا من أمر الدنيا فاسألوه سبحانه وتعالى أن يبارك لكم فيه. فقلت مثلا في يوم من الأيام، يا رب ارزقني مالا، قل وبارك لي فيه. يا رب ارزقني سيارة وبارك لي فيها. يا رب ارزقني زوجة وبارك لي فيها. يا رب بلغني رمضان. ليس المهم أن يبلغك رمضان، المهم أن يبلغك رمضان ويبارك لك في رمضان، وإلا رمضان يبلغه المسلم والكافر والمؤمن والفاجر وصاحب الطموح العالي وصاحب الطموح السافل والعياذ بالله. إذن اسأل الله عز وجل الشيء واسأل الله عز وجل البركة فيه. أستدل على هذا الكلام بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم وغيره من أهل العلم، يقول ليست السنة، النبي يعرف الآن سنة القحط والجفاف. ما هي سنة القحط والجفاف بالنسبة لنا؟ هي السنة التي لا مطر فيها. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يعرف سنة القحط والجفاف بتعريف آخر، بتعريف نبوي، بتعريف من وحي الله عز وجل، فيقول ليست السنة ألا تمطروا، إنما السنة أن تمطروا ثم تمطروا ثم تمطروا ثم لا يبارك لكم فيه. إذن ليس المهم أن ينزل المطر، أحيانا ينزل المطر فيكون فيه عقاب. هناك أقوام تحدث عنهم القرآن في سورة الأحقاف كانوا يعصون الله ويكفرون به ويعذبون أنبياءهم ويقتلونهم، ثم بعد ذلك ينتظرون من الله عز وجل الخيرات، فلما رأوا السحب قد أقبلت ظنوا أنها مطرا، ظنوا أنها ماء عذبا، وإذا هي العذاب. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فأنزل الله عز وجل عليهم المطر لكن أصبح عذابا. فنحن نقول كما في الدعاء الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. فدائما إذا دعوت الله بشيء من أمور الدنيا اسأل الله سبحانه وتعالى أن يطرح البركة فيه. سبحان الله، أناس رواتبهم 5,000 و4,000 لكن مع بركة الله أصبحت كثيرة، وأناس رواتبهم 20,000 و30,000 وأكثر نزع الله عز وجل منها البركة. أناس إمكانياتهم محدودة لكن بارك الله فيها فنفع الله عز وجل بها، وأناس عندهم إمكانيات وقدرات ونفوذ حرمهم الله سبحانه وتعالى. وهنا أتذكر مقولة الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى حينما قال رب عمل تصغره النية، لا أعيدها مرة ثانية، رب عمل كبير تصغره النية ورب عمل صغير تكبره النية. عمل يسير لكن بنية صالحة يجعله الله عز وجل عملا عظيما، وأحيانا عمل عظيم لكن بنية فاسدة تضمحل منه البركة. أناس يدفعون الملايين، لماذا تدفع الملايين؟ حتى تكتب أسماءهم في الجرائد، حتى يذكروا ويمدحوا عند الوالي، عند الرئيس، عند الملك. إذن أنت ما أنفقتها لله عز وجل. وأناس يدفعون الملاليم، لا الملايين، الملاليم، الريالات أو نصف الريالات، لكن هذه قدرتهم، فيبارك الله عز وجل فيها. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. كذلك من الحكم أو من المختصرات الحكمة القائلة نصف رأيك مع أخيك فاستشر، نصف الرأي مع أخيك فاستشر. إذن على الإنسان أن يستشير إخوانه. نعم، لا تعتد برأيك دائما وتلتفت إلى نفسك وتعتمد عليها، لا، أنت ناقص شئت أم أبيت. فأنت بإخوانك وإخوانك بك وكلكم بالله سبحانه وتعالى. أنا أسألكم يا أيها الإخوة، من هو أوفر الناس عقلا من هؤلاء الناس الذين مروا على وجه هذه البسيطة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، وما له لا يكون أوسع الناس أو أوفر الناس عقلا، والوحي يتنزل عليه والقرآن بين يديه. من هو أسد الناس رأيا؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. من هو أفصح الناس بيانا، أصدق الناس لهجة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. الوحي يتنزل عليه، ومما تنزل عليه من الوحي قول الله عز وجل للنبي وشاورهم في الأمر، وقول الله سبحانه وتعالى وأمرهم شورى بينهم. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور الصحابة فقط ليثبت مبدأ المشورة، لكن هو لا يحتاج إلى رأيهم، لا، كان يشاورهم ويأخذ برأيهم أحيانا. في غزوة أحد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي الشباب الصغار من الصحابة، حينما اتهمت زوجه عائشة بالفاحشة أخذ برأي أسامة وهو من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. في غزوة الخندق أخذ برأي سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقيم مبدأ الشورى ويستفيد من مبدأ الشورى. حتى قال بعض أهل العلم كلاما عظيما في ذلك، قال ابن عطية رحمه الله تعالى عن الوالي أو الرئيس الذي لا يشاور أهل العلم في أمور الدولة فإنه تنزع منه الولاية إجماعا. إذن لا بد من المشورة، من علامة العقل أن تشاور، من علامة عقلك وعلامة أدبك وعلامة فهمك وذكائك أن تشاور، لأن الإنسان لا يحيط بالأمور كلها. والله العظيم يا أيها الإخوة والأخوات، أحيانا تكاد تكون الأمور واضحة فأريد أن أشاور فأقول لماذا أشاور، هي واضحة، هي واضحة، فأستشير فيتبين لي من خلال المشورة ما لم يكن يخطر على بالي، ما لم يكن يخطر على بالي. لكن تشاور في ماذا؟ فيما تصلح فيه المشورة. ما تشاور هل أصلي ولا لا أصلي، هذه لا مشورة فيها. لا تشاور هل أحفظ القرآن أو لا أحفظ القرآن، هذه لا تشاور فيها. نعم أستشير كيف أحفظ القرآن، أستشير ما هو الوقت المناسب للذهاب لأداء العمرة، لكن ما أستشير هل أعتمر ولا ما أعتمر، هذا أمر يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. أستشير هل أتوب ولا ما أتوب، لا، ممكن أستشير ما هي الطريقة المثلى للتخلص من المخدرات، ما هي الطريقة المثلى للتخلص من أصدقاء السوء، فأستشيرهم في هذا الباب. إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه، وإن باب أمر عليك التوى فشاور لبيبا ولا تعصه، وإن ناصح منك يوما دنا فلا تنأ عنه ولا تقصه. كذلك من المختصرات حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما حديث أنس؟ هو في البخاري وفي مسلم. أولا يحدث عن أنس تلميذه ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر على الصبيان سلم عليهم، هذا تواضع منه صلى الله عليه وسلم، يسلم عليهم، يمازحهم، يداعبهم. ورد في بعض الروايات أنه يدلع لسانه لهم، يدخل السرور عليهم، هذا من الرحمة، هذا من التواضع، هذا من التأديب والتعليم، هذا من القدوة أن تسلم على هؤلاء. كم من الناس ما يسلم على الأطفال، وأحيانا إذا مد الأطفال يعني أيديهم لا يسلم عليهم، فيهزأ بعض الأطفال ببعض أن فلان لم يسلم عليك، ويكون موقفا محرجا بالنسبة له. لا، لهم حق في السلام، لهم حق في الالتفات، لهم حق في هذه الرحمة وتلك الالتفاتة الرائعة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كان في مجلس وأتي له بقدح لبن، فكان عن يمينه عبد الله بن عباس غلام شاب صغير، وكان عن يساره أشياخ الإسلام أبو بكر وعمر وبقية الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم من سنته أنه إذا شرب اللبن أن يعطي من عن يمينه، لكن هذه المرة من عن يمينه غلام صغير والأشياخ عن يساره، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا بد أن يستأذن من هذا الغلام. التفت إليه، أتأذن أن أعطي هؤلاء؟ فقال هذا الغلام لا، بكل وضوح بكل شجاعة، لا. أقلة أدب منه؟ لا، لم تكن قلة أدب منه، لكن هو يرى أن الصحابة يتنافسون على الشرب مع النبي صلى الله عليه وسلم والشرب بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا الغلام لا، والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا أبدا. هل غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل أعطاه اللبن لأنه حقه. هذا يحصل أحيانا، يحصل أحيانا حينما يتقدم الصغار المميزون في الصف الأول يأتون مبكرين، ثم يأتي الرجل الكبير متأخرا، ثم يسحب الولد الصغير يقول ارجع في الخلف. لماذا أرجع في الخلف؟ هذا مكاني وأنا مدرك وأنا مميز، حتى وإن كان عمري 10 سنوات أو 9 سنوات وأنا جئت الأول. أنت تأتي متأخرا ثم تريد أن تحل مكاني، هذا نوع من الاغتصاب والظلم والنقص في حقي، فلا يجوز أن تبعده. وإن كان ولا بد فهنا تستأذن منه وتتلطف معه، فهو حقه وهو مكانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر على الصبيان يسلم عليهم. أنس فعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مر على الصبيان سلم عليهم وقال هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثابت تلميذ أنس إذا مر على الصبيان سلم عليهم ويقول هكذا كان يفعل أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تلميذ ثابت إذا مر على الصبيان يسلم عليهم ويقول هكذا كان يفعل ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فسمي هذا بمسلسل بفعل السلام. إذن هو التلطف مع هؤلاء الصبيان ورحمتهم، على الله عز وجل أن يرحمك. من المختصرات هي عبارة عن فكرة، الحمد لله أنا فعلتها حتى أكون قدوة لكم، فكرة صندوق التبرعات. لا التبرعات في المسجد، لا التبرعات في السوق، لا جمع التبرعات في الأماكن العامة، فربما النظام لا يسمح لك، لكن تبرعات في بيتي، تبرعات في مملكتي الصغيرة المحدودة. وضعت صندوقا ولله الحمد والمنة في صالة البيت، في المكان الذي نجتمع فيه، وضعت هذا الصندوق، وأنا وأولادي في كل يوم في الصباح تقريبا، وإذا نسينا في المساء نضع ولو ريالا واحدا في هذا الصندوق، طلبا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه أبو هريرة، والحديث متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يعني في كل يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. فأنا من خلال هذه الفكرة في كل يوم في الصباح أضع ريالا أو نصف ريال، أتعرض لدعوة من؟ لدعوة الملك، الذين هم جديرون بإجابة الله سبحانه وتعالى لسؤالهم ولدعوتهم، ولو كان بالشيء اليسير. بعد نصف شهر أو شهر أنظر ما الذي اجتمع في هذا الصندوق، فإذا اجتمع فيه مثلا 30 ريالا، 50 ريالا، 100 ريال، مرة أعطيها الفقراء والمساكين، مرة أعطيها مكتب الدعوة لطباعة كتاب مفيد، مرة أشارك بها من خلال صندوق لإقامة مراكز لغسيل الكلى، مرة أعطيها الأطفال اليتامى، مرة أعطيها المجال الفلاني، ففي كل مرة أشارك. المهم أن أري الله سبحانه وتعالى نوعا من الشكر له على هذا المال الذي أعطاني، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. والأمر الثاني أن أتعرض لدعوة هؤلاء الملائكة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وكذلك أكسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، وأكون قدوة لأولادي بأن يكونوا من أهل بسط اليد، وأن يتعودوا على الكرم منذ نعومة أظفارهم، لأن البخل أقرب إلى النفس كطبيعة. الله عز وجل يقول إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، ما يريد أن يعطي، يريد أن يأخذ أكثر مما يعطي. فأعود أولادي على مسألة العطاء وعلى مسألة الكرم. كذلك من المختصرات حديثنا عن الربوبية وحديثنا عن العبودية. الله سبحانه وتعالى قال الحمد لله رب العالمين، فالله سبحانه وتعالى هو رب العالمين. ما أقسام هذه الربوبية وما أقسام تلك العبودية، هذا ما سأعطيكم إياه إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. أستميحكم عذرا في قطع التواصل معكم الآن، سائلا الله للجميع التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.